بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من أبواب هذا السفر المبارك، وهو كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي عليه رحمة الله، وباب ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء. الجلالة أي المكان الرفيع والمنزلة العالية، وحق لأهل العلم أن يتبوأوا هذه المكانة وهذه المنزلة لما خصوا به من معرفة الحق ودلالة الناس إليه وإرشادهم عليه، ولما لهم من الآراء السديدة والأفهام الصحيحة، فهم القوالون بالحق، الآمرون بالمعروف، الناهون عن المنكر، الذين يربون الناس على صغار المسائل قبل كبارها، ويبتدئون ببدايات الأمور قبل خواتيمها، وهم للناس كالأب والأم رعاية وإصلاحا وتنبيها ودلالة وإرشادا. والأثر 133، وهو أثر سفيان، وهو أثر سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله، قال: تدرون ما مثل العلم؟ تدرون ما مثل العلم؟ ما مثل العلم؟ مثل دار الكفر ودار الإسلام. الإخوة الذين لهم رغبة في دراسة المسائل الدقيقة بعد أن جازوا المسائل الكثيرة والعميقة، فمن جملة المسائل التي ترشح للبحث مسألة الديار. وهذا الأثر يدل على أن هذه الكلمة كانت كلمة موجودة في الأزمنة الماضية، دار الحرب ودار الإسلام. ليس الأمر كما قال البعض أن هذه المصطلحات لم يعرفها إلا الفقهاء المتأخرون لا سيما من الأحناف، لا، هذا الأثر يدل على أن هذه المصطلحات كانت موجودة في 300 سنة الأولى. فيقول ابن عيينة: تدرون ما مثل العلم؟ ما مثل العلم؟ مثل دار الكفر ودار الإسلام. فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام. كلمة أخذوا الإسلام على حذف مضاف، والمقصود أخذوا دار الإسلام، فإن الإسلام لا يؤخذ، بل إن الله تبارك وتعالى كتب الحفظ لدينه إلى قيام الساعة، ولكن الذي يؤخذ هو المضاف المحذوف، وهذا شبيه عند الجمهور بقول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، والمقصود واسأل أهل القرية. هذا معلوم. مثل دار الكفر أي مثل العلم مثل دار الكفر ودار الإسلام. فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام، والمقصود بالجهاد أي جهاد الكفار، ليس المقصود به جهاد المضمون بهم الكفر ولا جهاد الحكام، وإن بدا منهم الظلم والجور فإن هذا يؤدي إلى كثير من الفساد واختلال الأمور، وليس ذلك من جملة اعتقاد السلف، فإن الحكام ينصحون وإن جاروا ويرشدون وإن ظلموا، والدعاء لهم بالصلاح والهداية أولى بالدعاء عليهم، هذا أمر من جملة اعتقاد السلف، إلا إن وقعوا في كفر بواح لنا فيه من الله تعالى برهان ليس هناك شك فيه، وهذا الأمر في كثير من حكام اليوم لا يمكن أن يتوجه، لا يمكن أن يتوجه. فالجهاد هو جهاد الكفار المعلوم كفرهم البين خروجهم من ملة الإسلام، وهذا الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فلا بد من خلافة تقيم هذا الجهاد، ليست خلافة مزعومة، لا يأتي رجل ليستولي على حارة أو على عزبة ويقيم فيها دولة وينصب نفسه خليفة ويدعو الناس أن يدخلوا في طاعته، أبدا، هذه خلافة ليست صحيحة، وإنما الخلافة الصحيحة هي الخلافة التي فيها تمكين، التي فيها تمكين، والتمكين تمكين الشريعة وتمكين الأمة فيها. فمثل العلم مثل دار الكفر ودار الإسلام، فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا دار الإسلام. إذن الشيء الذي جعله الله تعالى ردعا وإرهابا لأعداء الله وماذا؟ الجهاد في سبيل الله، ولكن على الصورة التي ذكرتها. وإن ترك الناس العلم، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا، وإن ترك الناس العلم صار الناس جهالا. انظر، إذن هذه مقاربة، لا أقول مقارنة، مقاربة بين الجهاد وبين العلم. فإذا كان الجهاد فيه عز للأمة ودفع في نحر أعدائها فإن العلم كذلك، فإن العلم كذلك. فالعالم مقامه في الأمة كالمجاهد في سبيل الله، يحجز الناس عن الانحراف ويدلهم إلى الطريق المستقيم ويصبر على أذاهم ليعلمهم ويعلمهم، فيا لها من مكانة عظيمة. وهذا الأثر إسناده صحيح. وقال سفيان ابن عيينة في الذي بعده مباشرة: أرفع الناس عند الله منزلة، أي أجل الناس، أجل الناس عند الله تعالى منزلة، من كان بين الله وبين عباده. يا سلام، من كان بين الله وبين عباده. إذا سألت لماذا يخضع الناس لكلام أهل العلم، طبعا ده في الأحوال الطبيعية، لماذا يخضع الناس لكلام أهل العلم؟ هل لوجاهتهم وسمتهم وحسن ملبسهم وعلو منزلتهم؟ أبدا، وإنما يخضع الناس لأهل العلم وإن كانوا أقل منهم مكانة أو سنا أو مالا أو شرفا أو نسبا. لماذا؟ لأنهم بينهم وبين الله، بينهم وبين الله واحد بيدلك على الله، تحبه وتحترمه ولا تبعد عنه. فأهل العلم مقامهم دلالة الخلق إلى الله، دلالة الخلق إلى الله، ده مقام أهل العلم، ده مقام أهل العلم، دلالة الخلق إلى الله. فكل ما فيه خير للناس ومصلحة لهم دل الشرع على ذلك. وطالما دل الشرع على مصالح الناس فأولى الناس بمعرفة مصالح الناس هم من؟ هم أهل العلم. ولذلك في الأحداث الأخيرة لما خبط أهل العلم خبطهم وراغوا روغانهم انكفأ قدرهم، لأن الناس انتظروا أن يدلوهم إلى الحق وأن يرشدوهم إليه، فلما وقع ما وقع وتركوا مقام الدلالة على الله لمقام التحزب والتنافر والتزاحم على الدنيا كان عقاب الله تعالى، وهذه سنة ماضية. فمقام أهل العلم أنهم بين الخلق وبين الله، بين الخلق وبين الله، أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. الأنبياء والعلماء، لماذا جعل العلماء بعد الأنبياء مباشرة ليس بينهم مقام ثالث؟ إذا الأنبياء العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. سفيان حاشا أن يتألى بالقول، وإنما فهم ذلك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ عظيم ومكانة سامية. فمقام العلماء بين الناس كمقام الأنبياء، فإن الأنبياء لم يرسلوا إلى المخالفين لهم في الدين، وإنما أرسلوا إلى الموافقين، ولكن حدث عندهم انحراف. فالمطلوب من النبي أن يرد الناس عن الانحراف، وكذلك العلماء. فالعلماء في الأمة، أمة الإسلام، أمة طيبة، أمة مباركة، ولكن يحدث فيها الانحراف من الشرك والبدع والفسق والفجور والضلال والتجاوز في الأخلاق والأدب، هذا كله انحراف. من الذي يقيم هذا الانحراف؟ ومن الذي يوجه الناس عند هذا الانحراف؟ من هم يا ترى؟ لعيبة الكورة ولا الممثلين ولا الرقاصين ولا مين؟ هم العلماء، قادة الأمة. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. والعلماء مع الأنبياء بين الناس وبين الله تعالى، وهذا الأثر إسناده حسن. في الأثر 136 قال سهل وهو ابن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء، يا سلام، من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء، فلينظر إلى مجالس العلماء. سهل ابن عبد الله أتى بمثال يتعلق بالعلم، ولكن أقول بأن مجالس العلماء تشبه مجالس الأنبياء حتى في الأدب وحتى في الجلالة والذكر، في الجلالة والذكر، لأن الملائكة تغشاها، الملائكة بتنزل، فإذا وجدوا قوما في بيت من بيوت الله يجلسون في طلب العلم ومذاكرته حفتهم هذه الملائكة. ف فشابهت مجالس العلماء مجالس الأنبياء من حيث الشرف والذكر ومن حيث الأدب. فطلبة العلم في مجلس العلم لا تجد أحدا يبسط رجليه وتجد آخر يترنح لينام، ولكن الكل متوثب متيقظ منتبه فتح قلبه قبل مسامعه، فتح قلبه قبل مسامعه، يريد معرفة الحق ليعمل وينتفع. فمثل طلبة العلم في مجلس العلم كمثل الزرع الذي ينتظر الري، فإذا نزل عليه انتعش وانتفض ونبت وأتى بخيره وبركته. فكذلك طلبة العلم يدخل المجلس يسمع العلم يستفيد مما سمع، تنتعش قلوبهم وتنتعش أبدانهم لما سمعوه من الحق ومعرفته، فتكون استفادتهم بذلك العلم كاستفادة الزرع بقطر السماء. هذا كله في أدب المجلس. أيضا مجالس الأنبياء لا يزاحم بعضهم بعضا، وإنما يفسح بعضهم لبعض في المجلس، فشابهت مجالسهم مجالس الأنبياء لذلك. أيضا مجالس الأنبياء الأول فالأول، فلا يأتي أحد فينفر أو يفر، وكذلك مجالس أهل العلم، يأتي الرجل فيأخذ حظه من المعرفة وقدره من النفع. هذه كلها يعني بعض الأمور التي يتشابه فيها هذا المجلس بهذا المجلس، مع ما فيه من سكينة ووقار. لا يمكن أبدا أن اتنين يكلموا مع بعض في مجلس العلم، ولا واحد مثلا يفتح مع الثاني حوار فيما أكله اليوم عند الغداء، ولا ما رآه اليوم عندما كان متعلقا في الميكروباص، نصف في الميكروباص والآخر في الهواء، أبدا. فمجالس العلماء ليست بمجالس الغلط ولا اللغط، ليس بمجالس الغلط ولا اللغط، وليست بمجالس القيل والقال، وإنما هي مجالس الخير والنفع والبركة. فشابهت هذه المجالس مجالس الأنبياء، فمن أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول يا فلان، الرجل يأتي للعالم فيسأل العالم إيش تقول في رجل، يعني ماذا تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول طلقت امرأته، خلاص طلقت امرأته بذلك. ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول. إذا مر يحكم بأن هذه الأسرة إن حل عراها وانفصلت المرأة عن الرجل وانهارت الأسرة ويسلم له بذلك، ومرة يقول ليس في هذا اليمين من بأس، مرة كذا ومرة كذا. والأمر ليس مستنده الهوى، يعني مش بمزاجه، لو الرجل كذا شكله حلو يقول له لا خلاص زوجتك هي زوجتك واليمين ده ولا أي حاجة، ولو الرجل شكله كذا مش عاجبه يقول له امرأتك طلقت منك. ليس الأمر إلى الهوى، وإنما الأمر إلى ماذا؟ إلى سماع الواقع ثم بعد ذلك النظر فيه بالدليل. فإنزال الدليل على الواقع المناسب ليس لأحد إلا للعالم، فالعالم تارة بهذا النظر يحكم بأن هذا اليمين يقع، وتارة يحكم بأنه لا يقع. والرجل السائل يمضي فتوى هذا العالم، يمضيها ولهذا قال وليس هذا إلا لنبي أو عالم، ليس ذلك إلا لنبي أو لعالم. فعرفوا لهم ذلك، يعني عرفوا لأهل العلم أو عرفوا لأهل العلم قدرهم في ذلك. هذا إسناد صحيح. 141 وهو أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: وما نحن لولا كلمات الفقهاء، وما نحن لولا كلمات الفقهاء، يعني كلمات الفقهاء هي التي أوجدت النبلاء وهي التي وجهت الصالحين إلى العمل. فلولا هذه الكلمات الرقراقة الطيبة الفاضلة النافعة ما وفق كثير إلى طاعة الله عز وجل. وهذا إسناد صحيح. التالي عن علقمة أنه قال لأصحابه، وعلقمة هذا تابعي كبير مخضرم من تلامذة عبد الله بن مسعود، قال لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمانا، يعني تفقها. يا سبحان الله، امشوا بنا نزداد إيمانا يعني تفقها. فالتفقه في الدين من أسباب زيادة الإيمان، التفقه في الدين من أسباب زيادة الإيمان. وهذا الأثر إسناده حسن. 144 عن الحسن ابن أبي الحسن قال: إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث به. إن من الصدقة، صدقة حسنة، حسنة أن تسمع بالفقه فتحدث به. إذن سماعك بالفقه كي تحدث به، أي كي تنقله لغيرك. فهنيئا لمن سمع خيرا فنقله، أو لمن عرف خيرا فعرفه غيره، هنيئا له. فذلك من جملة الحسنات. إن من الصدقة أن تسمع بالفقه فتحدث به. وهذا إسناد صحيح. 146 وهو أثر عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنما العلم قبضات. سبحان الله، فإذا مات عالم ذهبت قبضة. القبضة الشيء الذي يمسك، الشيء الذي يمسك، وهذا دليل على التماسك. يبقى العالم ده دليل على التماسك. فالقبضة الشيء الذي يمسك، ولكنه سمي قبضة لأنه في القبضة، في القبضة، فلا يذهب يمينا ولا يسار. وهذا الأثر جيد جدا لكي يستدل به على ثبات أهل العلم. فالعلماء ثابتون على الحق، وكل واحد منهم قبضة، فإذا مات ذهبت قبضة، فإذا ذهب أو إذا مات عالم ذهبت قبضة. نسأل الله تعالى أن يوفر في أمتنا أهل العلم الذين يقبضون على الحق ويستمسكون به. وهذا إسناد صحيح. 156 وبه الختام إن شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم، عليكم بالعلم. وقلت كثيرا بأن العلم ما نفعك، وما نفعك أي ما قربك إلى الله. العلم ما أصلح قلبك وأضاء طريقك وجعلك مبصرا هذا الطريق. العلم ما جعلك قريبا إلى الله عز وجل، فقال ابن مسعود عليكم، وعليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، عليكم بالعلم أي إلزموا العلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض، يقبض أي يرفع، يقبض أي يرفع، وقبضه أن يذهب بأصحابه، أن يذهب بأصحابه، العلماء يموتوا، العلماء يموتون، ودي مسألة عجيب، نجد العلماء الجهابذة الكبار إذا مات واحد منهم لم يقم أحد مكانه، ما فيش حد يجزيه، ممكن يأتي شبيه به أو قريبا منه أو دونه، لكن أن يأتي مثله هذا أمر عزيز. عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، الإنسان كثيرا ما يحتاج إلى العلم، وحاجتك إلى العلم أعظم من حاجتك إلى الزاد، أعظم من حاجتك إلى الزاد. أرأيت لو أنك هممت بسفر طويل بعيد، أكنت مسافرا له قبل أن تتزود له؟ تسافر قبل أن تتزود أم تتزود؟ لابد من الزاد، لابد من الزاد. فالناس في حاجة إلى علم يتزودون به، لابد لكل مسلم من علم يتزود به، لا أقول أن يكون كالفقهاء والعلماء، ولكن أن يكون له حظ من علم، حظ من علم. الناس اليوم يفهمون في أمور كثيرة، فلماذا لا يفهمون في الدين فهما صحيحا؟ لا أن يتكلموا في الدين بالكلام الشنيع الغريب العجيب، لا، يتكلموا بالكلام الصحيح. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله، سبحان الله سبحان الله، وإنكم ستجدون أقواما، ستجدون ده في المستقبل، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، يقولون نحن لا نتكلم إلا بالشرع، نحن نعتمد على الشرع والشرعية، ويخبطون بين الشريعة والشرعية، نحن ونحن ونحن، وهم يجعلون شرع الله تعالى خلف ظهورهم. وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. يا إله، أنت لو تتبعت فقهاء اليوم وفتاوى فقهاء اليوم ستجد الاضطراب الشديد. بعض الشباب يجيب لك فتاوى الناس قبل 10 سنوات وفتاوى الناس الوقت، يقول لك نصدق مين؟ نصدق الشيخ رقم 1 ولا نصدقه لما بعد 10 سنين؟ وهذا السبب جعل العلمانيين والمجرمين يتجرؤون على أهل الإسلام، لأنهم لو كانوا في مقام واحد وكانوا في خندق واحد لم يبرحوه لحفظهم الله عز وجل. وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والتبدع، شوف التبدع لم يقل والبدع، لكن والتبدع، التبدع أي طلب البدع، الإنسان يجتهد في طلب البدع، ولما يصل بعد التعب إلى البدعة يظن أنه قد حصل المقصود، وهو اجتهد في تحصيل ماذا؟ البدعة. إياكم والتبدع، إياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، الاثنين دول في معنى قريب، والمقصود به البحث الدقيق العميق الذي لا يترتب عليه نفع. وعليكم بالعتيق. العتيق أي السلف، لأن الحي لا تؤمن فتنته. هذا الأثر أخرجه أيضا اللالكائي وأخرجه الدارمي في سننه، وهذا الأثر إسناده صحيح، وبه ختام مجلسنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يمسكنا به، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يبارك في شباب هذه الأمة ورجالها ونسائها وصبيانها وفتياتها، وأن يربط على قلوبنا بالخير والبركة، وأن يهدينا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين ولا مبتدعين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.